يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فإن الأمة الإسلامية تستقبل هذه الأيام موسما عظيما، موسم الحج وما يسبقه من أيام عظيمة مباركة. هذا الموسم الذي يكمن به المسلمون الركن الخامس من أركان دينهم العظيم، ولا يستريب مسلم أن الله عز وجل لم يشرع العبادات كلها فضلا عن أركان الإسلام إلا لمقاصد عظيمة وأهداف جليلة. والله جل وعلا حين ذكر الحج وآياته في مواضع عديدة ذكر جملة من مقاصدها، والتي تركز أكثرها في سورتي البقرة والحج. والمتأمل في سياقها في سورة الحج في سورة البقرة يلحظ أنها ركزت على الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام أو ما يعرف بالجوانب الفقهية، بينما ركزت في سورة الحج على المقاصد الكبرى والأهداف العظمى، والتي تركز على مقاصد هذه العبادات من الناحية القلبية والعقدية. فدعونا أيها المؤمنون نمر مرورا مختصرا عابرا على جملة من هذه المقاصد الكبرى، عل حاجا قاصدا للبيت أن يراعيها حتى لا تكون العبادات أجساما لا روح فيها، أو مجرد أداء لا يحقق مقصود الشرع منها. فمن تلكم المقاصد، بل من أجلها وأعظمها، إقامة التوحيد وإظهاره. فهذه الشعيرة العظيمة إنما قامت على تجريد التوحيد لله عز وجل وحده. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي سورة الحج نفسها يحذر الله عز وجل من الشرك ويبين نجاسته، فيقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله، أي موحدين، حنفاء لله غير مشركين به. ومن أجل التوحيد شرع للحاج أن يستهل حجه بالتلبية العظيمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أجل التوحيد شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون. ومن أجل التوحيد أيضا شرع للحاج التهليل عند صعود الصفا والمروة. أيها المؤمنون، وفي مناسك الحج أيضا وفي مناسك الحج وشعائره تربية للأمة على إفراد الله عز وجل بالدعاء والسؤال والطلب والاعتماد عليه والاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم، وهو أحد مظاهر التوحيد والتعلق بالله تعالى. فالدعاء مشروع في مواطن كثيرة، في الطواف والسعي وأثناء الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام في مزدلفة، وكذلك أيضا يشرع بعد الفراغ من رمي الجمرات الصغرى والوسطى وفي غيرها من المواضع. ومن مقاصد الحج العظمى تعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته. قال الله تعالى بعد أن ذكر جملة من أحكام الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات المقصودة هنا أعمال الحج المشار إليها في قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال الله تعالى بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم مناسك الحج عموما من تقوى القلوب، وذلك بإجلالها في قلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. أيها المسلمون، ومن المقاصد العظمى التي أشارت إليها سورة الحج تحقيق التقوى في القلوب بتربية الحج بتربية الحاج على هذا المعنى. فالمسلم عندما يدخل في مناسك الحج فإنما يفرض على نفسه رقابة سلوكية صارمة تحاسبه أشد الحساب على كل مخالفة تصدر منه، كبيرة كانت هذه المخالفة أم صغيرة. فإذا ما ارتكب محظورا من محظورات الإحرام تحرك وازع التقوى والمراقبة في قلبه، وفي هذا بلا ريب تربية للقلب وارتقاء به وإعلاء من منزلته وقيمته. ألا ترون أيها الأحبة أن الحاج وهو يطوف حول الكعبة ويتنقل بين المشاعر يطوف في موج من النساء عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه، وقد يقع البصر على ما لا يحل إليه النظر، وقد لا يكون هناك مراقبة صارمة عليه تضبط مخالفة كل واحد من هذه الملايين من الحجاج والمعتمرين. فالسؤال، ما الذي يمنع مثل هذا أن يفعل ما لا يحل له؟ إنها التقوى يا أيها المؤمنون، إنها التقوى التي تحجزه عن فعل أي محظور، فهو يعلم أن ربه جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم أنه يراقبه، وأن مخالفة ومعصية الله عز وجل في الحرم وفي مشاعره المعظمة ليست كغيرها من المخالفات، فهي عظيمة وجسيمة. أيها المؤمنون، وارتباط التقوى بالأضاحي والهدي في الحج وأيامه ارتباط وثيق، بل إن آيات الحج لم تغفل الإشارة إلى هذا المقصد العظيم، مقصد التقوى والإخلاص. فقد قال الله عز وجل بعدما ذكر شأن البدن والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهو تنبيه للمضحي وللمهدي أن لا يظن أن المسألة عند الله عز وجل مسألة مظاهر فقط، وإن كان مطلوبا أن يعتني الإنسان بحسن المظهر، إلا أن المقصد الأكبر هو تحقيق التقوى والإخلاص. ولأهمية هذا المقصد تكرر ذكره في آيات سورة البقرة، فقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال عز وجل مؤكدا على هذه الوصية العظيمة: واتقوني يا أولي الألباب. أيها المسلمون، أيها الحجاج والمقيمون، إن من مقاصد الحج العظمى أيضا تحقيق مقصد التكافل بين أفراد المجتمع والأمة. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى بعدها ببضع آيات: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي أطعموا المتعفف وهو القانع، وأطعموا المعتر الذي يتعرض للناس بسؤاله بلسان حاله أو مقاله. ثم قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فمن مظاهر الشكر إظهار هذا التكافل بين المسلمين، فهي آيات عظام تربي المؤمن الموسر على البعد عن الأنانية والأثرة، وتشعره بوجوب الالتفات إلى أحوال أولئك المساكين الذين تبدو عليهم آثار المسكنة، بل وحتى الذين لا يتعرضون لك بالسؤال فابحث عنهم، كما في تفسير السلف لقول الله عز وجل: وأطعموا القانع وهو الذي يتعفف. هذه يا عباد الله جملة من أهم المقاصد التي أشارت إليها سورة الحج وسورة البقرة، فهل نرعاها؟ وهل نسعى في تربية نفوسنا عليها؟ وهل نلاحظ مقاصد كتاب ربنا في هذه الشعيرة العظيمة؟ بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.